دماغت ونورت على ما قالوا وجودكم وتشريفكم لهذا المكان. وأنا أختبر ذاكرتي بعض الشباب من زمان ما شفناهم، فالواحد يختبر الذاكرة هل ما زالت الملامح هي. ويعني الحمد لله من بركات يعني هذه اللقاءات أن الإنسان يحن إلى إخوانه، وكلما زار البلد اشتاق إلى أن يجدد اللقاء معهم. وكالعادة يعني احنا نفضل أفضل أني أسمع أسئلتكم يعني، لكن في بالي موضوع عابر يعني، وليس بعابر، هو حقيقة هو موضوع الحياة، ولكن قصدي أنني لن أطيل الوقوف عنده، وإلا هو يستحق كلما أعطي مزيد من الوقت فهو يستاهل أكثر. أعني موضوع أهمية الإيمان في حياة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الحياة على كثير من المخاطر وكثير من العقبات والمشكلات والعوائق التي لا يمكن للإنسان أن يجتازها بثقة وأمل إلا إذا كان في داخله رصيد قوي من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله لا يجوز أن يكون مجرد فقرة خلصنا منها وانتقلنا للي بعده، لا، الإيمان بالله هو الفقرة والقضية التي يجب أن تكون مصاحبة لنا في كل تفاصيل حياتنا وفي كل أسئلتنا وفي كل إجاباتنا. ولذلك يعني من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أن يكون الإيمان بالله هو البدء ويكون هو المختتم. الإيمان بالله سبحانه يجيب على أسئلة العقل الوجودية التي لا يمكن أن يجيب عليها إلا هذا الجواب الحاسم، أن الله تعالى هو فوق كل شيء ووراء كل شيء، يعني من كما يقولون من الذرة إلى المجرة. فهنا لا يكون هناك أي إشكال، ولذلك القرآن الكريم حفل بالأدلة العقلية، وكان القرآن يخاطب حتى البسطاء بهذا، الذين ليس عندهم خبرة مثلا بالفضاء ولا خبرة بباطن الأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الأشياء التي في الطبيعة حولهم، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كما يخاطب العلماء المتبحرين كما في قوله سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهنا الحديث عن مواقع النجوم، يعني الحديث عن الأفلاك والمجرات وتفاصيل مذهلة ومخيفة فعلا. وأيضا التعبير بمواقع قد يدل على كما يعني يقول علماء الفضاء، أن الحديث عن مواقع الآن بمعنى أن هناك نجوما قد احترقت وفنيت منذ آلاف السنين، ومع ذلك نحن لازلنا نراها. لماذا نراها وهي فنيت؟ لأننا نرى ضوءها الذي كان في الطريق إلينا، وبينما يصل الضوء الآن النجم الذي كان يصدر هذا الضوء انتهى واحترق، لكن بيننا وبينهم من الأماد السنين المتطاولة الشيء العظيم، وهذا ما تحدث عنه العلم. ولذلك العلم الصحيح، دعك من العلم المغشوش مثل بعض العلماء الذين يكونون تبنوا نظريات كالشيوعية مثلا كنظرية سياسية إلحادية، فيوظفون العلم إيديولوجيا لترسيخ مذهبهم، ودعك من العلم الناقص أيضا، والعلم لا يزال ناقص، ولكن كما قال ربنا سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن العلم الصحيح هو يرسخ ويرشد الإيمان. ومن ذلك أنه مثلا نظرية أينشتاين المشهورة، نظرية النسبة أو النسبية، التي تتحدث عن أنه الزمن نفسه نسبي، هي من النظريات التي جعلت علماء الفيزياء يقتنعون أكثر بقضية الخلود الأخروي، وأنه أصبح متاحا من الناحية العقلية، وأن الزمن يتغير بالنظر إلى الكون الفلك أو المكان الذي يعيش فيه الإنسان. فيعني المهم أن الإيمان بالله سبحانه يجيب على الأسئلة العقلية، وهذا يصلح للإنسان البسيط الذي يرى الكون ويعرف تفاصيل حياته البسيطة، كيف يتكلم أو كيف يسمع أو كيف يفكر أو كيف يأكل أو يشرب أو يعاشر أو ينام أو يستيقظ، ويعلم من وراء ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما يفيد العالم الخبير المتخصص. فهذا جانب. لكن أنا أحذر صراحة من أن تكون قضية الإيمان بالله قضية عقلية بحتة، لأن الإيمان بالله أبعد من ذلك. ونحن نجد اليوم في المواقع الحوارية في القنوات الفضائية نجد أناس يتبنون قضية معينة، أناس يتبنون ضدها في أي موضوع، وتجد أن هذا يأتي بحجج وهذا يأتي بحجج وهذا يستدل وهذا يستدل. فلا نريد أن تكون قضية الإيمان بالله من هذا القبيل، أنه والله هذا يثبت وهذا ينفي. لا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ليس فقط يجيب على الأسئلة العقلية، وإنما هو يتجاوب مع أشواق الروح، يجيب على أسئلة الروح. الإنسان ليس عقلا فحسب، ولذلك الإنسان عنده مشاعر، عنده أحاسيس، الحب، عنده خيال، عنده حلم، أحلام يريد أن تتحقق. هناك جانب روحاني في الإنسان، جاءت العبادة حتى تغذي هذا الجانب وتستجيب له وتخاطبه، بحيث أن الإنسان ربما لا يكون لديه الأدلة العقلية المركبة في موضوع الإيمان، ولم يتخصص بذلك لسبب بسيط، هو أنه لا يحتاجه. فالإيمان بالله عنده أشد وضوحا من رؤية الشمس رابعة النهار، وأشد صفاء من رؤية الشمس ليس دونها سحاب، وإيمانه بالله أشد من إيمانه بذاته ونفسه التي بين جنبيه. فهنا القضية قضية الوجدان، القلب، الروح، المشاعر. هذا المعنى العظيم في الإيمان بالله، شعور الإنسان بأن الله معه، أن الله بقربه، أن الله يحميه، يسدده، يعوضه، يستجيب له، يسامحه إذا أخطأ، قد يؤاخذه إذا زل. هذا المعنى معنى جبل الإنسان عليه، بحيث من دونه حقيقة أنا أشك أن يكون الإنسان يعرف للسعادة الدنيوية طعما، حتى الدنيوية. ولذلك لما قال ربنا سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال بعض أهل العلم إن قوله إن الأبرار لفي نعيم يعني في الدنيا، ويصلهم نعيمها الأتم في الآخرة، وأن الفجار في جحيم يعني في الدنيا، ولهم بعد ذلك في الآخرة ما هو أشد من ذلك، ولهذا قال: يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وهذا المعنى صحيح من حيث الجملة، وإن كان الحالات الفردية تختلف، ممكن إنسان يكون عنده كآبة أو مشكلة أو حالة خاصة، ويمكن أن تجد الكافر وتجده منعما، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والله سبحانه وتعالى قال: إنه كان في أهله مسرورا. فيحدث للإنسان أحيانا حالات، لكنني أشك كما قلت أن اكتمال السعادة للإنسان يحصل في الدنيا من دون الإيمان بالله. الإيمان بالله يجعل الإنسان سعيدا حتى لو كان محروما، يمكن يكون محروما من الولد والذرية، يمكن يكون محروما من المال، أو محروما من الصحة، أو محروما من الحركة، معاقا، أو من البصر أو السمع أو غير ذلك، ومع ذلك يشعر بسعادة قوية وعظيمة، لأنه يشعر بأن الله تعالى معه. ولا قيمة للحياة ما لم تشعر فيها بوجود الله معك، وكما قلت ليس وجودا نظريا معزولا، وإنما هو وجود يومي لحظي آني، بمعنى أن الإنسان يحتاج أن يستذكر هذا الوجود بعدد ساعات النهار، يحتاج الإيمان بهذا الوجود وهو يأكل فيدري أن هذه نعمته، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أو يرى أولاده من حوله فيشعر بنعمة الله بهذا الولد وهذا الرزق، أو يشعر أو تأتيه حالة من الهم والغم فيعلم أنه لا يكشفها ويجليها إلا الله سبحانه وتعالى، أو يرى في الكون حالات من الظلم، وهناك أناس يموتون وهذا نشاهده اليوم في أكثر من بلد، يموتون وهم مظلومون لم يروا بأعينهم الانتصار، وهناك أناس يموتون وهم ظالمون لم تتغير أحوالهم إلا عندما حل بهم الموت. فهنا الإيمان بالله هو الذي يعني يتجاوب مع أشواق القلب ومشاعر القلب وأحاسيسه، وهذه مثلها مثل قصة العقل لا تتكون بين يوم وليلة، وإنما يحدث فيها تراكم مع الزمن. ولذلك الشاب يقع عنده أحيانا أسئلة أو شكوك، بعض هذه الأسئلة والشكوك قد لا يجد عنها جوابا، ولكن مع الوقت الإيمان يعمق ويترسخ وتصبح هذه الأسئلة تتراجع وقيمة الإيمان بالله تتقدم وتكبر في نفسه وفي عينه. القرآن الكريم كما يجيب على أسئلة العقل ويدل ويرشد إليها، كذلك ويتحدث عن أشواق القلب وأشواق الروح. يعني مثلا التعريف بالله في القرآن الكريم، أنا كلما قرأت القرآن فوجدت الله يتكلم عن نفسه، أشعر بأن هذه من أعظم الأدلة الإلهية. حينما الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس مباشرة أو يبين لنا خطاب لأنبياء سابقين أو مرسلين، مثل قوله تعالى لنوح، مثل قوله تعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وما إلى قولي وما تلك بيمينك يا موسى. فهذا التعريف بالله، هذا التعريف المباشر أن الله يتكلم عن نفسه ويبين ذلك على لسان رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معنى هائل وعظيم، ولم يعني يدعيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كما أنه ليس أحد في الكون ادعى أنه خلق السماوات والأرض، ما فيه. حتى الذين ادعوا الألوهية مثل فرعون أو غيره لا يقولون أنهم خلقوا السماوات والأرض، لكن يدعونها بضرب من الحيلة أو العبث أو التأويل أو المجاز. فالله تعالى وحده الذي قال لنا إنه خلق الكون وخلق السماوات والأرض، ولذلك القصة دي ما فيها طرف ثاني، كما أن الله تعالى وحده هو الذي تكلم عن ذاته العلية بهذا الخطاب الفخم الهائل المبين. فينبغي أنه الإنسان الأشياء هذه ومنها قضية الإيمان لا يدخل عليها من باب الشك المطلق، لأن الإنسان حينما يقع في الشك قد لا يخرج منه، ولا شك أن الشك يدفع، ينبغي أن يدفع، وإنما يدخل على قضية الإيمان من الباب الإيجابي، من باب الأدلة وتعزيز الإيمان وتعزيز الإيمان وتقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأنا أقول حتى حينما نغضب لله ونغار لله يجب أن يكون من غيرتنا لله وغضبنا له أن نعزز الإيمان به في داخل نفوسنا، بحيث يكون الدين معنى حقيقي في وجداننا. هذه من الأشياء المهمة، وكما قلت هذا الموضوع مهما أطال الإنسان فيه الحديث فهو يستحق أكثر، لكن هذه يعني لمحة أو عبارة أتجاوزها بعد ذلك وأترك المجال لكم، يمكن من زمان ما التقينا وقد يكون عندكم الكثير من الأسئلة. تفضل.
الله يسلمك. سؤالي بسيط، ما في برنامج ثالث على الفضائيات بعد مشوار
السؤال عن وجود برنامج ثابت؟ هو كان عندي برنامج، ربما في إحدى الجلسات هنا يعني حدثتكم عنه، وكان عندي برنامج اسمه فضاءات، وكانت النية أن يكون برنامجا أسبوعيا ويعالج موضوعات اليوتيوب والفيسبوك وتويتر وما يسمى بالإعلام الجديد، والموضوع هذا درسناه ورتبناه إلى حد أنه سجلنا الإعلان يعني عن البرومو كما يسمونه عن البرنامج، وسهرت يعني ليلة كاملة تلك الليلة معهم على أساس التفاصيل. ثم أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه دائما من حكمته، أنا أقول الإيمان بالله يولد الإنسان يبذل جهده، ثم إذا ما تم الشيء يكون في داخله إحساس بأنه الخير ما اختاره الله، ومع الوقت يتعود الإنسان على قراءة الأشياء بمعناها الإيجابي. ولذلك الآن رجعنا نحن إلى فكرة كانت موجودة من قبل، وهي فكرة إصدار مقاطع باليوتيوب، خاصة أنه وجدنا أنه اليوتيوب عالم سهل ومباشر وعليه ضغط قوي جدا الآن، يعني حتى أصبح فيه قنوات معينة، فهذه بدأنا فيها إن شاء الله ورتبنا لها، وأرجو الله أنكم ترون يعني بعض الإنتاج قريبا. تفضل.
قال عمرك يا الله خلق الكواكب، معروف المريخ وزحل وغيره، من ضمنه الناس مخلوقين في هذا الكوكب الأزرق، هل يوم القيامة أولد وقعت على بعض المعلومات أو شيء أنها ستزول هذه بانتهاء كوكب الأرض اللي إن شاء الله يوم القيامة؟
هو يعني أمور يوم القيامة أمور يعني غيبية، ولذلك الله سبحانه وتعالى عرفنا عليها في القرآن الكريم بمقتضى اللغة التي نعرفها والأسلوب الذي نفهمه، ولكن هذا لا يعني أن ما نشاهده يوم القيامة سيكون أمرا معتادا. تأكدوا أنه كثير من الأشياء ستكون مدهشة جدا للناس، يعني على سبيل المثال يعني الله سبحانه وتعالى يقول في الجنة ودانية عليهم ظلالها، ويقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، البكرة والعشي والظلال وغيرها كلها من آثار وجود إيش؟ الشمس. بينما الجنة يقول الله سبحانه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فهذه أشياء تقال لتقريب المعنى للناس، ولذلك على الناس أن يأخذوها بجملتها دون الدخول في تفاصيلها، لأن الدخول في تفاصيلها ربما يكون دخولا في شيء ليس عند الإنسان آلته، لأنه ما يخضع لنواميس المادة الدنيوية حتى تقيسه عليها، ولم ترى نموذج له بحيث تقول هو يشبه هذا النموذج، هو شيء آخر مختلف. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة مما في دنياكم إلا الأسماء، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وأتوا به متشابها، يعني متشابه في اللفظ ومختلف في المعنى و الحقيقة. كذلك موضوع الأرض والسماء، يعني أهل الجنة يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ومع ذلك الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى فيها عن في يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أيضا تبدل. إذن هذا عالم آخر مختلف، ولذلك أنا أقول القرآن الكريم يسلط عقولنا على الكون الفسيح الموجود أمامنا إنه نكتشف قوانينه ونواميسه حتى نستفيد منها، وهذا الذي فعله الغربيون أنهم اكتشفوا النواميس وأخضعوا كثيرا من المألوفات في هذه النواميس أخضعوها للدراسة والبحث حتى وصلوا إلى معلومات مذهلة، وكما قلت لكم قبل قليل أينشتاين يعني كان عمره تقريبا 16 سنة لما بدأ يكتب بحثا في الفيزياء، وكان هذا البحث عبارة عن مجموعة أوراق يعني ممكن تصير زي الخرابيط يعني في نظر البعض. ومن الصدف أنه كان تزوج واحدة صربية، الشيء بالشيء يذكر، ثم أراد أن يطلقها وهي كانت تساعده في البحث، فطبعا الطلاق عندهم في أوروبا صعب يعني، ولا بد أنه يعطيها شيء مقابل الطلاق يعني، فقال لها أنا سوف أحصل يوما من الأيام على جائزة نوبل، وأعطيك التزام مكتوب أن ما أحصل عليه من المبالغ المادية مقابل هذه الجائزة أمنحك إياه مقابل الطلاق، ووافقت وكتب لها تعهد، وفعلا بعد فترة حصل على جائزة نوبل وأعطاها القيمة المادية للجائزة. فالمقصود الغرب يعني بدلا من التيه في البحث مثل ما حصل في بعض العلماء المسلمين الذين ربما أقحموا أنفسهم في المجاهل الغيبيات وتجاوزوا فيها حدود النص الشرعي، بحيث حتى يعني حرمة النص وقداسة النص أصبح فيها يعني شيء من الارتباك والتعرف لله، حتى عند الطلبة وفي الكليات الشرعية أحيانا يتعرف الإنسان على ربه من خلال إيش؟ جدل، قالت الفلاسفة وقالت المعتزلة وقالت الأشعرية وقال فلان وقال علان، فلا يتعلم العلم الذي يجعله يحب الله ويجعله يخاف الله ويجعله يرجو لقاء الله. وإنما الذي أذكره لما كنا ندرس أن الواحد بس يقول متى ينتهي هذا الدرس حتى لا تهتز عقائدنا، لأنه يثير من الشبهات على طالب عمره 17 سنة ولا يعرف أبجديات المعرفة أكثر مما يثير أكثر مما يضع فيها من اليقين. بينما الغرب كما قلت لكم يعني ركزوا على موضوع العلوم الدنيوية وأبدعوا فيها هذا الإبداع الذي ترون بعض نتائجه الآن.
شيخنا الكتاب اللي ذكر في تويتر أنه أوقف
أسئلة الثورة،
نعم موجود في المكتبات الأخرى وسبب منعه،
وهو المعرض شبه انتهى يعني الليلة آخر ليلة في المعرض. ها؟ لا خارج ما أدري عاد يمكن يكون موجود بقايا كبقايا الكتاب يعني، لكنه هو الكتاب صراحة اسمه أسئلة الثورة وكانت طريقة منع يعني فيها غرابة شوي يعني، يعني لأول مرة ربما في تاريخ المعرض يحضرون المسؤولون الكبار عن الرقابة ويكتبون المكتبة تعهد خطي بعدم بيع الكتاب، هذه ربما أنها سابقة يعني، مع أنه للأمانة الكتاب ليس لا يستحق هذا إلا إذا يعني تقديري أنا أنه بعض إخواننا المحتسبين بعض أصدقائي الذين يعني يحتسبون عادة يعني يهتمون بكتابة تقارير ويقرؤون الكلام من خلال اسم المؤلف أكثر مما يقرؤونه قراءة معتدلة، ولا الحقيقة الكتاب يعني الكتاب ليس كما قد يظن أنه الكتاب يعني دعوة للثورة، لا الكتاب يتكلم عن الثورة بجانبها الإيجابي باعتدال ويتكلم عن الثورة بجانبها السلبي، ويمكن في الصفحة الأولى من الكتاب أنه أشرتنا إلى أن الثورة بذاتها ليست مطلبا، وكثير من الشعوب لا تحب الثورات مثل ما أنها لا تحب الحروب لسبب بسيط أنه ما وراء الثورة وما بعد الثورة في غالب الأحيان مجهول، ويمكن يكون نزيف دماء ويمكن يكون اضطراب ويمكن يكون أشياء كثيرة لا يعرفها الناس. ولذلك قلت لا يوجد دعاة للثورة، داعية الثورة هو الظلم ونقص الحقوق وتجاهل الناس والاستبداد وهذه الأشياء يعني. وأيضا الكتاب أنا قرأته عدة مرات بعد كتابته وأعادت النظر فيه، ولا أكتمكم سرا أني عرضت على مجموعة لا بأس بها يمكن 20 من أصدقائي أعطيتهم المسودة، وبعضهم شيوخ أعرف أنهم لهم توجه يعني يميل كثيرا إلى الهدوء، قلت حتى أستفيد منهم في صناعة توازن، لأنني لم أريد أن يكون الكتاب لمرحلة معينة أو وأصلا الكتاب هذا هو جزء من فكرة شاملة أنه كان عندي بحث عن التغيير، والذي كان يعني حلقة أو كان يعني يوما من الأيام موضوعا لحلقات حجر الزاوية في رمضان اللي آخر رمضان، فجزء منه فيما يتعلق بالتغيير السياسي كانت هذه المواد، وتم تطويرها والإجابة على بعض الأسئلة التي تثار على ضوء ما حدث في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وغيرها، تمت الإجابة أو محاولة الإجابة على العديد من الأسئلة. وأعتقد أن الكتاب في قدر كبير جدا من الاعتدال حتى في قضية العلاقة بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، العلاقة بين الشرق والغرب، في مسائل كثيرة جدا ملتبسة، قضية سلمية الثورة ونزوع الثورة إلى الحرب أو إلى استخدام القوة مثل ما حصل في ليبيا أو في سوريا، وأن هذا شيء خلاف الأصل وينبغي أن يكون في حدود الضرورة ولا يتعدى المهم أنه الكتاب، وحتى يعني أنا أشرت في مقدمتي لأنه الكتاب هذا لا يعالج وضعا محليا بالشكل الصريح، ولا أريد أن يكون يعني بحث قضايا أكاديمية يعني مضيقا عليه من خلال ربط واقع، لكن أظن وبعدين أريد أقول لك شيء. أنا قرأت عدد من الكتب التي وزعت في معرض الكتاب ولم يتم التعرض لها مطلقا، ومنها كتب لصديقنا الدكتور أحمد الريسوني، ومنها كتب المجموعة من الشباب السعوديين وغير السعوديين، ومنها كتاب مغاربة، يمكن 20-30-40 كتاب في المعرض، والواقع أنه لا أجد كبير فرق بين ما كتبت وما كتبوا، إلا اللهم أحيانا العبارة الأسلوب بعض الاستخدامات الشرعية تعليقات معينة. وأظن أنه ربما بعض الإخوة قد يكون يقرؤون ما وراء السطور كما يعبر بعضهم أحيانا، أنه هو يقصد كذا. أنا لا يعجبني كلمة يقصد كذا، لأن فكرة تقويل الإنسان يعني ما لم يقل فكرة ليست جيدة، تعامل مع النص إذا كان النص يدل على هذا المعنى، أما فكرة التقويل هذه فهي فكرة صعبة. يعني زد على ذلك أنه يعني أحيانا البعض قد يقرأ المقدمة دون أن يقرأ ما وراءها، فيفهم منها شيء ولا ينتبه لمرادي. ولا بأس أن أضرب لكم من الكتاب مثال يعني على القصة هذه. في مقدمة الكتاب أنا تكلمت عن الحياد، وقلت أن الحياد في هذه المسائل ينبغي أن يكون من أهم خصائص الباحث أو الكاتب، أن يكون محايد في القضية ذي، ما يكتب وعينه على أحد ليوضيه أو على أحد ليسخطه، وإنما يكتب بهدوء واعتدال. وحتى قلت أنا لا أزعم نفسي كذلك، ولكن أنا أحاول ومن حق القارئ أنه لا يأخذ إلا بقدر ما أثير من الأسئلة فقط. وضربت على ذلك مثالا، وأعتقد أن المثال هذا يمكن أن البعض لم يفهموه بشكل جيد. المثال قلت أن القاضي عياض كما نقل ابن حجر والنووي وغيره من أهل العلم تكلم في قضية القرشية، وأن الإمام يجب أن يكون من قريش، وقال القاضي عياض إن هذا إجماع المسلمين وإجماع العلماء وإجماع أهل السنة، ولم يخالف فيه إلا المعتزلة والخوارج ولا يعتد بخلافهم، هكذا يقول. فأتيت بكلام القاضي عياض ثم لم أقره، وإنما قلت أن مسألة القرشية حكاية الإجماع فيها نظر، والواقع أن هناك خلاف قوي، وعمر رضي الله عنه كان يقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، في رواية لو كان معاذ بن جبل حيا لوليته، وكذلك يعني الأنصار رضي الله عنهم في السقيفة كان لهم رأي آخر، وبعض أهل العلم ابن خلدون مثلا وغيرهم من أهل العلم لهم رأي. والذي رجحته أن قضية القرشية وإن كانت هي مذهب الجماهير في الماضي، لكن يبدو أنها مرتبطة بظرف زمني، أنه في ذلك الوقت كان الناس لا يذعنون ويدينون، وخاصة العرب، إلا لهذا الحي من قريش كما جاء في كلام المهاجرين. وإلا فإن الشروط المطلوبة في الأصل هي شروط العدالة وشروط الشورى وحفظ الحقوق، هذا هو المطلوب. أما النسب فهو أمر متأخر الرتبة في الأصل. يعني هذا تعليقي. إذا لماذا أنا سقت هذا المثال؟ سقته لأتحدث عن انتقائية بعض الباحثين فيه، أنه هذا الإجماع الذي يذكره عياض والنووي ويبرزونه وأنه لم يخالف إلا أهل البدع، ربما هو إجماع مدفون لا يتكلم عنه أحد، لسبب أنهم لا يحتاجون إلى الحديث عن مثل هذه القضية. بينما هناك إجماع آخر دائما ما نسمعه على يعني في المباحثات وفي المناقشات وفي المماحكات وفي بعض الكتب وبعض إلى آخره، وهو الإجماع على تحريم الخروج بالمعصية، وأنه لا يجوز الخروج ما لم تروا كفرا بواحا. وهنا نقل النووي الإجماع وقال أنه إجماع أهل السنة ولم يخالف فيه إلا أهل البدع. فأنا قلت حتى هذا الإجماع أيضا إجماع منقوض ومذهب كثير من السلف الأولين كعبد الله بن الزبير مثلا ومن معه، الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه ومن معه، أهل المدينة أهل الحرة، عبد الرحمن بن الأشعث والفقهاء الذين كانوا معه، أنه مذهب مخالف لهذا القول. وكذلك أئمة مشهورون كالغزالي وابن حزم وغيرهم لهم مذهب مخالف في هذه القضية. وهنا الكلام ليس أيضا لنصرة هذا القول أو ذاك، وإنما المقصود فقط الإشارة إلى أن البعض حينما يتناولون مثل هذه القضية لحساسيتها تجد أنهم يظهرون للناس شيئا لأنه يناسب ما يريدون أن يقولوا، ويسكتون عن شيء آخر قد يكون مثله أو أشد منه وضوحا لأنهم أيضا يريدون أن يدفنوه، مما يتطلب الإشارة إلى أنه في ظل المتغيرات أنت هنا لا تتكلم عن وضع خاص في بلد، أنت تتكلم عن وضع متفتح وينتظر الإجابات الفقهية والشرعية في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان يعني وفي اليمن. فكانت الإشارة إلى أنه يعني هذا الموضوع موضوع السياسة الشرعية ينبغي أن يدرس بهدوء وبروية وبعيدا عن الانحياز لحاكم أو الانحياز ضد حاكم. يعني هذه الفكرة فكرة أعتقد أنه لا أحد يخالف فيها على الأقل من الناحية النظرية، ولكن ربما يكون البعض قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، قرأ الشق الأول ولم ينتبه للشق الثاني، يعني يقول هذا ترى ربما ما عندي أنا أي معلومات لكن يخطر في بالي، لأنه لما جاني الخبر أمس يعني منع الكتاب جلست أتساءل. وأيضا أقول لكم الصراحة أنا لما يعني الكتاب هذا يعني خلصته وعرضته على عدد من المشايخ وعدد من الأصدقاء وجدت أنه غير واحد منهم قالوا لي يعني حاول لو كان الوقت ضيق فعلا لكن حاول تأخذ ترخيص من الإعلام ترى الكتاب رح يفسح لأنه ما في شيء. فإحنا فوجئنا صراحة أنه يمنع بهذه الطريقة، يبقى أنه صحيح الكتاب يعني فيه كلمات إذا الواحد يبي يطبقها على أنه يقصد وضع معين أو يقصد فلان أو يقصد علان أو يقصد هذه الجهة أو هذا البلد أو ذاك أو ماذا وراء الكلمات، يعني تعرف أنه أي نص يمكن أن يقول ويستنطق أحيانا. يعني هو رفع صراحة بالنت، لكن بالمناسبة أيضا هو النسخة اللي رفعت لأنه الكتاب سويت عليه أنا تعديلات كثيرة جدا، يعني كل يوم كنت أسوي عليه تعديل. وصراحة على رغم أنا كاتب في المقدمة كلام يعني قلت أنه هذا الكتاب يعني هو أحسن مما أشعر بأنني أقدر عليه، بمعنى أني بذلت فيه مجهود، ولكنه أقل مما يستحق القارئ. وقلت أيضا في المقدمة أن جهدي في الكتاب هو أنني أخذت يعني من هذه الكتب التي قرأتها، وعلى المثل الذي يقول خذ من هنا وضع هنا وقل ألفت أنا، يعني لا أدعي لنفسي في هذا الكتاب أني عملت الكثير أكثر من جمع بعض الأفكار وربما صياغتها بطريقة أو بأسلوب قد يكون أكثر وضوحا وأيضا أسلوب له صبغة شرعية. الكتاب الذي طبع فاتنا التعديلات يعني فيه حتى فيه يمكن 3 أخطاء نحوية واضحة، يعني لأنه مع السرعة طبع دون التعديلات. فقلت لابد أنه إن شاء الله نحاول أنه يعني بكرة رايح ننزل نسخة، وإن كنت أنا أعرف أنه نزل في النت يعني سحبت من آلاف النسخ الآن، إنما غدا إن شاء الله سننزل النسخة المعدلة اللي على الأقل أعتبرها هي النسخة الأخيرة وفيها تعديلات، ولا بأس أن أذكر لكم هذه الطرفة فيما يتعلق بالتعديل. يعني من القصص اللي سبق أني قرأتها في فتح الباري قبل 10 سنوات أو أكثر، أن عمر رضي الله عنه كان يحدد مدة الولاية بسنتين أو ب4 سنوات، ولما جيت في الكتاب أتكلم عن قضية التداول وإمكانية استخدام هذا الأسلوب حاولت أني أبحث في النت عن طريق جوجل عمر 4 سنوات عمر 2 سنوات كل الاشتقاقات، ما وجدت أحد يرشدني إلى تلك المعلومة القديمة، وفي الوقت ذاته لا صعب أني أثبتها وأنا ما وجدت المرجع لها، يعني أنا شكيت فيها قد يكون وهم عندي. يعني قبل طبع الكتاب بساعات وجدت واحد كاتب لي ملاحظة، أحد المشايخ الشيخ عبد الحي يوسف، وهو أيضا دكتور سوداني وصديق لي ومن أعطيته الكتاب وراجعه، لما شاف كلامي أنا كاتب عن مسألة التداول والمؤمنون على شروطهم وكلام للشيخ ابن عثيمين في المسألة هذه، أفادني فيه حامد أخوك، فلكن كنت أبي كلام عمر، فوجدت قال لي إن عمر رضي الله عنده أثر، قلت يا أخي أنا هذا اللي أبحث عنه وعزز الكلام اللي عندي، رحت وبحثتك اليوم وما أذن الظهر أنا وجدت الأثر فعلا في مسند الإمام أحمد وفي كتاب التراتيب الإدارية للكتاني وفي بعض كتب الأئمة المالكية أن عمر كان يحدد فترة الولاية بسنتين أو بأربع سنوات وكذا، قمت هذه وأضفتها وهذه تسوى عندي شيء كثير صراحة. هذه طبعا من الأشياء اللي فاتت على الطبع ما تلقاها في النسخة المطبوعة، فإن شاء الله بكرة أرجو أن نكون يعني أنجزنا الكتاب بصيغة الأخيرة. تفضل.
أهلا وسهلا ومرحبا.
سؤالي أبغى تصديقي ما أبغى نظري، هل الفرق بين العقوبة والابتلاء؟ من المعلوم لا يقبل شريف علم وهم الحاضرين أن العقوبة تكون بسبب الذنب وأن الابتلاء حتى الأنبياء ابتلوا وليس لهم ذنوب، فنبغى تفصيل الله يجزاه خير كيف أن نحكم على أقدام الابتلاء اليومية أن هذه عقوبة الله سبحانه وتعالى عاقب كل الذنب أو هذا الابتلاء الله يبغى يرفع درجته.
أولا هذا ترى السؤال مهم، وقبل شهرين كان عندي محاضرة في جدة لو راجعتها تلقاها في موقعي صوتية ومصورة باسم البلاء والابتلاء تقريبا أو بين البلاء والابتلاء، وذكرت فيها يعني محاولة في هذا الموضوع ولا بأس أني أعيد الخلاصة، وهي أنه ما يصيب الإنسان الفرد من الصعب أن تقول إنه عقوبة، يعني المرض أو الفقر أو الأذى هذا الذي يصيب الأفراد لا تستطيع أن تقول إنه عقوبة من الله للسبب الذي أنت ذكرته، وهو أنه أشد الناس بلاء الأنبياء وهم أفضل الناس، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على الكافر والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إذن أقدار الدنيا على الأفراد ليست عقوبات إلا في حالات خاصة ما نستطيع نجزم بها نحن. كيف نعرفها؟ أولا ما تستطيع أن تجزم مطلقا بأن هذه عقوبة، إنما أحيانا يكون فيه علامة قد ترشد إن هذه عقوبة، يعني مثلا إنسان يرتكب الزنا ويسرف في ذلك بعدين أصيب بإيش؟ بالإيدز. قد هنا تقول أن رابط كون العقوبة هي نتيجة للمعصية أنه قد يكون هذه عقوبة وقد تكون أيضا كفارة، يعني حتى مع كونها عقوبة قد تكون كفارة وقد تكون مغفرة لذنبه وقد تكون سببا في توبته، فالعقوبة لا تعني سخط الله على العبد دائما، وإنما الله تعالى قد يعاقب في الدنيا لأنه يحبه أحيانا، ومع ذلك لا تستطيع أن تجزم. كذلك لو أن إنسان مثلا ظلم أحد ظلم بين ودعا عليه مثلا هذا المظلوم دعوة خاصة ومحددة ثم نزلت هذه الدعوة بذاتها، فهذا قد يجعل الإنسان يقول ربما يكون هذا عقابا، مع أنه الأولى للإنسان أنه ما يدعو، وإذا دعا وخاصة إذا دعا دعاء عام مثل دعا على الظالمين في سوريا مثلا أو في الصهاينة المعتدين على أخواننا في غزة، هنا ينبغي أنه ما يكون الدعاء فيه نوع من الاقتراح على الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش إيش قال؟ قال اللهم عليك بقريش، عليك بقريش، ما حدد كيف الله يعاقبهم أو ما حدد. وكذلك في قصة الغلام المؤمن قال اللهم اكفنيهم بما شئت وما حدد. تجد بعض الخطباء ولا الدعاة في القنوت يسرفون ويعلمون شديد العقاب كيف يعاقب، وهذا ما يحصل إلا أنه قد يعبر عن حالة من السخط عندهم، والأولى أن يتجاوزوا هذا. مثلا تجد الدعاء بتجميد الدم في العروق، والدعاء بأن يصبحوا مجانين يتلاعب بهم الأطفال في الشوارع، والدعاء بتفاصيل كثيرة جدا في المصير الذي ينتظر هؤلاء الظالمين. لا يحسن بالعبد أن يقترحه على ربه، وإنما يقترح أن الله تعالى ينتقم مثلا من الظالم، أو يكفيه شره، أو ينزل عليه عقابه، كما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في دعائه الصحيح في الصحيح دعا قال: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا كان دعاءه عليه الصلاة والسلام. المقصود هنا التفريق. أما قضية البلاء الذي أو الابتلاء، وبعضهم يفرق بين البلاء والابتلاء، وهذا لم أجد له أصلا، فالبلاء والابتلاء واحد تقريبا. بعضهم يفرقون بين البلاء العام والبلاء الخاص، بمعنى أنه قد تكون البلايا التي تصيب الناس إجمالا، تصيب الجنس الإنساني مثلا، أو تصيب طوائف منه، هذا قد يكون بسبب أفعالهم، وهذا الذي يحمل عليه النص القرآني كما في قوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أشبه ذلك. ومثله الإخفاق، إخفاق مجموعة، يعني أناس مثلا صالحون دخلوا معركة وخرجوا فاشلين فيها، فهنا كونهم يقولون كيف الله، بعضهم حتى يقول أعوذ بالله تخلى عنا، لا، الله سبحانه وتعالى قال لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، الله سبحانه وتعالى قال: قل هو من عندي أنفسكم، يعني بسبب الارتباك الذي حصل وتراجع المسلمين واختلافهم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فهذا يعني إخفاق بسبب عدم فعل الإنسان للأسباب الدنيوية. والموضوع يعني يستحق أكثر من هذا، إن شاء الله تجد في الشريط ما يشفيك، لأنه ما يشفي سؤالك، يعني لأنه كله كان عن الابتلاء، والابتلاء بالمرض مثلا أو غيره، أو الابتلاء بالكآبة النفسية والحزن الذي يصيب البعض. يعني
تفضل.
لا، هو طبعا الإنسان لن يؤمن إلا بشيء يفهمه، يعني يفهم معنى الألوهية مثلا، يفهم معنى النبوة، يفهم معنى الكتب، يفهم معنى الآخرة من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل. يعني يعرف أنه معنى الآخرة مثلا أن الناس بعدما يموتون يبعثون مرة أخرى ويصبحون أحياء، هذا الفهم العام الذي لا يكون الإيمان إلا به بناء على شيء مفهوم. ولكن هذا الفهم أيضا يتعمق مع مرور الأيام والليالي، ويتعمق بزيادة الأدلة، ويتعمق بالعلم، بسعة العلم والمعرفة. فمثل الإنسان كلما قرأ في أخبار الآخرة أو البعث كلما زاد إيمانه وزاد يقينه.
تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
رؤيت كلا أحداث جمعة أبها من خالد وربط خلفانه، أنا المشكلة على الأخوة المسلمين.
أيه. والله هو الأحداث يعني ما في شك أنه الأوضاع الآن تتطلب يعني معالجات سريعة صراحة، لأن الناس في ظل هذا الضخ الإعلامي، وفي ظل هذا الانفتاح الواسع، وفي ظل هذه المتغيرات، هناك حاجة إلى الاقتراب من الناس. وهذا مما أشرت إليه بالمناسبة في كتاب أسئلة الثورة، أن دول العالم المتقدمة اكتشفت أو وظفت ما يسمى يعني جس النبض. كأن عندك إنسان جاي راجع في عيادة يحتاج انك تجلس النبض علشان تعرف الحرارة، وتعرف المعاناة، وتعرف هذا الانسان ما الذي لديه، وبالتالي تستطيع ان تتعامل معه بالطريقة المناسبة. حقيقة هذا امر في غاية الاهمية، وانا قلت كثيرا ان نسبة الشباب في السعودية اكثر من 70%، ما بين 18 الى 23، يعني هذا الرقم الهائل. السؤال كيف يوصلون صوتهم؟ أنا ما أدري، لكني ما أعرف، لا أعرف أن هناك وسيلة أو تقنية واضحة تمكن هؤلاء الشباب أن يوصلوا صوتهم إلى مثلا المسؤول أو صاحب القرار. وهذا حقيقة وضع يعني لا يطمئن، لا يطمئن. كلنا نقلق على بلدنا ونتخوف على ما يمكن أن يحدث في المستقبل أو ما يمكن أن تؤول إليه الأمور. والذي أخافه من نفسي، الذي أخافه أن يصبح أحيانا الانزلاق في بعض الأمور أن يصبح أسهل مما كنا نظن. ولذلك حقيقة لعل مثل هذه الأحداث التي حدثت وأنا لاحظت أن التفاعل معها يعني من الجهة الرسمية كان لا بأس به، يعني لم يكن بأسلوب التهديد والوعيد والتحدي، وإنما أن هؤلاء أبناؤنا ومطالبكم معقولة ومطالبكم محققة بإذن الله وسيتم النظر فيها. وهذا في نظري هو الذي يجب أن يكون. وبالتالي يعني أحيانا قد يكون الأفضل أنه لا ننتظر هؤلاء الأبناء أو البنات حتى يصلوا إلى وضع معين ثم نعالجه. بالإمكان أن نستمع قبل ذلك. وأيضا أنا وجدت أنه في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وفي أكثر من مؤسسة وضعوا لجان للتواصل مع الطلاب والطالبات، وأن يكون في لجان طلابية يعني تسأل الطلبة وش يريدون وش مقترحاتهم وش ملاحظاتهم. هنا هذه بداية، لكن صراحة الأمر لا يتطلب طول نفس. الإنسان يتمنى، وأنا شفت في مقالات بدأت تنشر في صحفنا قبل أسبوع مقال الدكتور عبد العزيز الدخيل، وقبل يومين مقال الأستاذ مهنا الحبيل، كلها تتحدث عن مطالب إصلاحية وأهمية وضرورة الاستعجال فيها. يعني أنا في نظري أنه عندنا فرصة لا تعوض الآن، وهي أنه والله عندنا مؤسسات قائمة ومستقرة من سنين طويلة. إذن عملية الإصلاح داخل هذه المؤسسات عملية أكيد أنها صعبة ولكنها ليست مستحيلة، بينما أي مؤسسة تنهار إقامتها من جديد يصبح أمرا يعني في غاية الصعوبة، وقد يعني لا يتأتى كما يريد الناس. فالإنسان يعني يقول عسى ولعل. يعني تفضل.
أذكر الشيخ أن أصحاب أبين لهم علماء ومشايخ وش كان مطالبهم؟
أبين في اليمن يعني؟ طبعا اليمن فيه إشكالات كثيرة، والحمد لله أنه يعني اليمن إن شاء الله تجاوز أخطر المراحل، ولكن في الجنوب يعني أفراد من أو بقايا من تنظيم القاعدة.
لا، ما في حدث من تنظيم القاعدة، ما في شيء.
لا في.
لا ما في.
أنت سألتني، هذا رأيي أنا.
أنا لا أنا حاجة، هذا يعني حاجة يعني زي كما تقول زي الجني أو شيء يعني ما غير موجود يعني هو.
لا 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 موجود. لا موجود يعني ما في شك أنه موجود. وفي 10 سنوات اللي مضت كانوا ظهورهم أكثر من أن يجادل فيه.
لا هم موجودين الآن، أشخاص موجودين، أشخاص بالمئات.
أي أي الآن لا، الآن الأمور تغيرت خاصة بعد الربيع العربي. يعني ربما كان من آثار الربيع العربي أن الناس بدأوا يفكرون بالطرق السلمية، يعني كما رأينا في تونس مثلا وفي مصر وحتى في ليبيا، مع أنه في ليبيا كان فيه ما يسمى ليس القاعدة وإنما الجماعة المقاتلة كانوا موجودين، ولكن الطرق كانت طريقة سلمية. إنما مواجهة الحكومة لهم بالكتائب والقوة اضطرتهم إلى أن يردوا بالمثل. وهذا الذي حدث في سوريا الآن أيضا، أنه بدأت المعارضة تتسلح من جديد صح التعبير للدفاع عن نفسها والدفاع عن المدنيين. وأنا في نظري أنه الله أكبر الله أكبر في اليمن يعني يحتاج إلى أن يكون اليمنيون الآن أن لا يرفعوا السلاح في وجه بعضهم البعض وأن يتفقوا على الحوار. يعني تفضل. أهلا بسك الله بخير.
تكلم عن حديث الأديان فتدل قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهل يعني صحيح الكلام او غلط او ما فيه؟
يعني هو الأصل أن الإنسان مبتلى ومختار، يعني هذا هو الأصل، والعقاب في الآخرة والثواب هو مبني على اختيار العبد. يعني لو أن الله خلق الإنسان على طبيعة واحدة ما لم يكن مكلفا ولم يكن ثم مجال للثواب والعقاب. ولكن في المقابل علينا أن نتذكر أنه اليوم هناك كثير من المنصرين ينتشرون في بلاد المسلمين في الجزائر وفي المغرب، يستخدمون العلاج ويستخدمون الإعلام ويستخدمون التقنية، يستخدمون الإغراءات المادية لإخراج المسلمين عن دينهم وإدخالهم في الملل الأخرى. ومثل هذه الأشياء من الصعب يعني القبول بها، لأن هذا من شأنه أن يعني يعرض الهوية الإسلامية للانهيار والتهتك. يعني اسمحوا لي سأجيب إجابات مختصرة. تفضل الأخ اللي وراء، تفضل. أي نعم، السلام ورحمة الله. أعد السؤال مرة ثانية.
أي
سؤال الأخ يقول لو أحد سألني عن الإسلام كيف أستطيع أن أجيبه ببساطة وبعمق أيضا؟ أنا أقول أحيانا ممكن أن تحيله، لأن المواقع الإلكترونية الآن فيها موسوعات مطولات ومختصرات في التعريف بالإسلام بكافة اللغات العالمية، ومن ذلك موقع الإسلام اليوم. فهذا الموقع فيه موسوعة يمكن 1000 صفحة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وأعتقد أنه بالفرنسية أيضا، وفي كل أو معظم المواقع الأخرى فيه يعني مقدمات تعريفية. ويمكن للإنسان أن يجيب بحسب معرفته، والذين يسألون يختلفون. أحيانا ممكن إنسان بسيط الذي يسأله قد يكون عاملا غير واعي ولا مطلع، ولكنه رأى أحوال المسلمين وأعجبت. فمثل هذا تعريفه بالإسلام سهل ومباشر، عبارة عن وصف أنه الإسلام أن تؤمن بالله الواحد المعبود، وأن تؤمن بالأنبياء كلهم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، والإيمان بالآخرة مثلا، وإلى آخره. والأركان الإسلام التي هي الأشياء التعبدية، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه هي الأشياء الجوهرية. وقد يكون هذا الإنسان الذي يسألك متعلما، فهذا المتعلم يحتاج إلى أنك تستمع إلى العديد من أسئلته، وإذا كنت لا تستطيع أن تجيب عليها لا بأس أن تحيله على آخرين. يعني وبالمناسبة يعني هذا يذكرني بطرفة، أحد الشباب يرسل لي رسائل بالجوال أحيانا، يقول أنا مثلا مسيحي يريد أن أدخل في الإسلام أو كذا، اكتشفت أنه يقول هذا ليستدرجني للإجابة عليه. فهذا شيء غريب يعني، يعني يعني يعتقد أنه أنت لا تجيب عليه إذا سألك أو أرسل لك رسالة، يعني يحاول أن يستدرجك من خلال أنه يغريك بأنه إنسان مثلا من مذهب آخر أو من ملة أخرى حتى تجيب عليه. تفضل.
بالنسبة اليوم الميلادي الشيخ، هل في بحث معين لك شيخ أو مرجع معين عن القضية بالتفصيل؟ يعني
لا بالتفصيل ما في، لكن في فتاوى يعني من يمكن من 10 سنوات عندي يمكن 4-5-6 فتاوى وتعليقات كتبتها فيها، وخلاصتها أن هذا الأمر ليس تعبديا أصلا، يعني أمر ليس فيه تعبد. البدعة إنما تكون في الأشياء التعبدية، مثل إنسان يبتكر عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون منهيا عنه إذا كانت مخالفة للمشروع. مثل لو واحد ابتكر مثلا أنه والله يدفن جسده في التراب في الرمضاء مثلا حتى يهين نفسه تعبدا لله، نقول هذا نمط من العبادة غير مشروع ولا مقبول، ولا يقرب العبد إلى ربه بل يبعده عنه لأنه عبد الله بغير ما شرع. لكن فيما يتعلق بالأشياء العادية إن صح التعبير كما يسميها الفقهاء، الأشياء العادية أو الأشياء الدنيوية، مثلا التعليم، نظام التعليم أن الناس يروحون الصباح ويرجعون في المساء، وفي مستويات وفيه فصول وفيه مواد مختلفة وفيه اختبارات، هذا النظام هل جاء في الشريعة؟ ما جاء، كله نظام مبتكر، ولكننا نعتبر أن هذا النظام هو جزء من ترجمة معنى قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق أو علمك ما لم تكن تعلم، متى كان هذا نظاما رشيدا يعني. وكذلك أنظمة كثيرة جدا تطورت بتطور الحياة وهي داخلة فيما يسميها الفقهاء أيضا بدائرة المسكوت عنه، بمعنى أن هذه الأشياء تخضع للمصالح يعني. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. وما خاص وصف الإسلام اليوم في آخر مشاريعه، وهل
في منظور
قريب أن تدخل في مجال التعليم؟
هو هذا سؤال جميل، حتى أقول لك أنه ترى أنا يعني منذ أكثر من سنة لم يعد لي علاقة بهذه المؤسسة يعني، إلا أنهم جزاهم الله خير يستضيفون موقعي الإلكتروني الخاص، وكذلك كتبي أحيانا يقومون بتنسيقها وليس بطباعتها أيضا. وأما المسؤول عن هذه المؤسسة فهو صديقي الشيخ عبد الوهاب الطريري، فأنا ليس لي فيها حقيقة علاقة، مشاريعها برامجها حاضرها مستقبلها هو ليس جديدا، ولكن منذ سنة يعني تم الاتفاق على أو أكثر من سنة تم الاتفاق على أنه ليس لي علاقة بهذه المؤسسة، وهي المؤسسة عملها الجوهري وعمل إعلامي يعني موقع إلكتروني مثلا وتطوير هذا الموقع، وعندهم مجلة وعندهم دار نشر يعني مصغرة تقريبا، هذا اللي أذكر، يمكن عندهم أعمال يعني أخرى من هذا القبيل يعني. تفضل.
يعني في الوقت الحالي يعني لا يمكن مصادرة الشخص وراء الشخص لو كان عنده أعراض منحرفة أو مضلة،
أي يعني هو الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والله سبحانه وتعالى صدقهم في ذلك، ها؟ ولذلك الفقهاء دائما يرددون الكلمة، وهي تروى حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يصح إسناده، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، لكن هذا خاص بأهل العلم وأهل الخبرة والمعرفة، لأن وجدتنا كثير منا اليوم طبعا الأمور أصبحت مفتوحة للناس حتى المعرفة، فيدخل فيها كثير من الأحيان بسطاء وعوامهم غير متعلمين، وغير المتعلمين مشكلتهم أنهم أحيانا كما يقال one way يعني طريق واحد، بمعنى أنه ليس عند الإنسان قدرة على الفرز وعلى التحليل، تجد الإنسان إما مع أو ضد، إما أن يأخذ هذا الشخص كله جملة أو يتركه كله جملة، حتى داخل الصف الإسلامي نفسه يعني تجد بعض المسلمين مثلا إذا لم يعجبه شخص أو سمع عنه كلام ما دخل مزاجه فإنه يبغضه ويحاول إسقاطه حتى لو كان وليا من أولياء الله مثلا، بينما الواقع أنه ما من أحد من العلماء إلا ويؤخذ من قوله ويترك، والعلماء كلهم يقررون أن الإنسان الناجي هو من كانت حسناته أكثر، والإنسان الهالك من كانت سيئاته أكثر، وأنه حتى الأئمة والعلماء لا يخلو معظمهم وإن شئت قل كلهم إلا من رحم الله لا يخلو من أن يكون عنده زلة، وذلك قالوا لو أن كل من زل، إحنا لا نتكلم الآن عن مسألة اختلاف فقط زلة، لو أن كل من زل ترك لم يبقى لنا أحد، كما يقول الذهبي وابن تيمية يقرر هذا المعنى وابن القيم والسعدي وأئمة المذاهب في المذاهب الأربعة كلها يعني، لكن تجد أن بعض الناس ليس عندهم هذا القدرة على الفرز وعلى الفحص والتمييز. لا أنت سألت، خلنا ننوع شوي. تفضل.
شيخ احنا كشباب أو بعضنا يعني من
نرى في طرح بعض علماء الكبار طرح غير واقعي، يكون هناك فجوة بيننا وبينهم، مثل بعضهم يقول الكويت مثلا بكر للشرور، وأن الديمقراطية لا يمكن الاستفادة منها بحال، وأن الديمقراطية كبر.
والله ليست طبيعية الحقيقة، يعني مشكلة إذا صار فيه تفاوت كبير. أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي والدعاة والفقهاء ينبغي أن يقتربوا من الشباب، وناديت بهذا كثيرا، وأيضا أن يكونوا عندهم وعي بهذه المتغيرات. يعني في مصر مثلا في إخوة قبل سنة ونص كانوا يقولون الديمقراطية كفر، والآن أصبحوا يتكلمون عن أن الديمقراطية هي الحل الوحيد، وأنه لا ينكرها إلا إنسان ليس عنده وعي وإدراك. فأصبح عندهم تحول سريع ومفاجئ بسبب المتغيرات والأحوال والظروف. فالحقيقة أتمنى أن يكون هناك وعي وأن يكون هناك استجابة. طبعا التقنيات الآن من الصعب أن يتكلم عن أي تقنية أن هذه التقنية مرفوضة بذاتها، حتى الفضائيات مثلا أو الإذاعة أو الصحافة أو غيرها، هي أشياء وسائل لها أحكام الغايات. يعني أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله لنا لقاءات قادمة ورحب فيكم جميعا.